خرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
الطريق الثالث من طرق إثبات العدالة وحسن الظاهر والكلام حول هذا الطريق في ثلاثة مطالب. ولنا أن نقول في أربعة مطالب ولكن أحد هذه المطالب ندرجه في الآخر. أما المطلب الأول فهو الدليل على طريقية حسن الظاهر للعدالة، وقد أشار قدس الله نفسه إلى أن هذا المطلب مما تشهد به كثير من النصوص، وإن المتتبع للأبواب التي وردت فيها هذه النصوص التي نعرضها بخدمتكم يجد فيها مزيدا من الروايات التي تشهد بنفس المضمون، ولكننا نقتصر على ما أشار إليه وربما نضيف رواية باعتبار إشارة منه إليها. الدليل الأول صحيح ابن أبي يعفور، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من أثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته بين الناس. فإذا والدلالة على ذلك كله عندنا دليل، عندنا مدلول، المدلول هو العدالة، الدلالة على ذلك كله حسن ظاهره بأن يكون ساترا لجميع عيوبه. فهذه الرواية صريحة في أن حسن الظاهر كاف للحكم بالعدالة وهو طريق للحكم بها. الدليل الثاني ما عبر عنه السيد قدس سره برواية علقمة، وذكرنا بأنها رواية معتبرة من حقها أن يعبر عنها بمعتبرة علقمة، فقد جاء فيها: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبان أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. والكلام هو الكلام أيضا، إذا لم تر من شخص ذنبا فهو حسن الظاهر، وحسن الظاهر هذا كاف للحكم بأنه من أهل العدالة والستر ما لم يشهد عليه شاهدان بالفسق. الدليل الثالث رواية أحمد بن عامر الطائي، مرت علينا سابقا: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته. وهذه أيضا تكاد أن تكون واضحة جدا في أن من كان حسن الظاهر بحيث لم يكن ممن يخلف الوعد ولم يكن ممن يكذب ولم يكن ممن يظلم فإنه محكوم بالعدالة، فإنه محكوم بالعدالة. كذلك دليل الرابع ما عبر عنه برواية ابن سنان ومرت علينا أيضا سابقا: ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس، من إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته. فأيضا هي واضحة في أن حسن الظاهر كاف للحكم بالعدالة. ثم هو السيد قدس سره بعد أن قال وما في رواية ابن سنان قال وغيرها، وقلنا وغيرها عنوان يتسع لكثير من النصوص، تيمنا نذكر من هذه النصوص موثقة سماعة رواها الشيخ في الكافي قدس سره عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران أو سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوته. فهذه الروايات كثيرة كلها بهذا اللسان، وكلها تشهد بأن حسن الظاهر كاف في إثبات العدالة، كاف للحكم بالعدالة. فلا كلام إطلاقا في أصل المطلب، لا كلام في أصل الحكم، في طريقية حسن الظاهر للعدالة. المطلب الثاني والذي قلنا هو يندرج ضمن هذا المطلب هو ما هو المقصود من حسن الظاهر. فإننا عندما تأملنا في كلمات الفقهاء، وهذه نقطة لم يتعرض لها المصنف، عندما تأملنا في كلمات الفقهاء وجدنا في كلماتهم تشويشا في تحقيق حقيقة حسن الظاهر. فهل الحسن الظاهر يتوقف على المعاشرة مع الشخص المحكوم بحسن ظاهره أم لا يتوقف ذلك على ذلك؟ وإذا لم يكن يتوقف على ذلك فهل يكفي للحكم بحسن الظاهر صرف الوجود، صرف حسن الظاهر، أم لا يكفي ذلك؟ الذي يظهر من كلمات كثير من الفقهاء أن الحكم بحسن الظاهر متوقف على المعاشرة، إذ لو لم تكن هنالك معاشرة مع الشخص لا يمكن معرفته بحسن الظاهر، إنما يعرف بحسن الظاهر وأنه لا يرتكب معصية ولا يترك واجبا من خلال معاشرته والاقتراب منه. فما لم تكن هنالك معاشرة لا يمكن الحكم بحسن الظاهر. ولكن هذا التقييد المستفاد من كلمات غير واحدين على خلاف الظاهر من النصوص التي ذكرناها، فإن النصوص التي ذكرناها لم يؤخذ فيها قيد المعاشرة مثلا، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك. ومعرفة أنه ساتر لجميع عيوبه كما تكون بالمعاشرة تكون بالسؤال عنه أيضا، فيمكن معرفته بحسن الظاهر من خلال السؤال عنه وإن لم تتم هنالك معاشرة له.
سيدنا بالسؤال
دقيق ما أكملت كلامي، كذلك أيضا عندما يقول الإمام عليه السلام فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدا. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا كنت معاشرا له أو لم تكن معاشرا له. لا يوجد في هذا النص تقييد يستفاد منه أو إشارة يستفاد منها ضرورة المعاشرة لزوم المعاشرة، فإن هذا الحكم مما يمكن الوصول إليه وإن لم تكن هنالك معاشرة للشخص. وهكذا مثلا الروايات الأخرى أو بعض الروايات الأخرى، ولكن هذا الذي نذكره لا يعني أن صرف الوجود يكفي للحكم بالعدالة. لماذا؟ لأن صرف الوجود مما يشترك فيه العادل ويشترك فيه من يتظاهر بالعدالة. صرف الوجود مما يشترك فيه الاثنان، فلو كان هنالك إنسان عادل وكان هنالك إنسان ملبس مدلس أيضا، هذا يتحقق منه حسن الظاهر بنحو صرف الوجود، يتحقق منه حسن الظاهر في مقام التلبيس والتدليس، فلا يمكن الاكتفاء بحسن الظاهر على نحو صرف الوجود، بل حسن الظاهر الناشئ عن التأمل الناشئ عن التثبت. كان طريق التثبت هو المعاشرة أم كان طريق التثبت هو السؤال أم كان طريق التثبت هو الشياع؟ لا فرق في ذلك، المهم هو أن يذعن الإنسان بحسن ظاهر شخص من خلال ماذا؟ من خلال تثبت وتأمل وترون، لا أن يكتفي بالحكم عليه بالعدالة من خلال حسن الظاهر على نحو صرف الوجود. صار معلوما؟ هذا تحقيق موضوع عنوان حسن الظاهر، تحقيق موضوع عنوان حسن الظاهر. شيخنا أردتم أن ترجعوا السؤال إلى المعاشرة، والحال أن السؤال ليس بالضرورة يرجع إلى المعاشرة، يعني ليس بالضرورة الحصول على الإجابة من خلال المعاشرة، فإنه ربما يكتفى في ذلك بالشياء، كما لو سأل إنسان مثلا شخصا من أسرة معينة أو من قبيلة معينة عن شخص من الأسرة وليس معاشرا له، ولكنه من خلال السمعة الطيبة له في الأسرة يمكن أن يجيب بأنه شخص خير شخص حسن الظاهر، فلا يلزم أن يرجع ذلك إلى المعاشرة بالضرورة. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. وأما المطلب الثاني فهو إناطة اعتبار حجية أو طريقية حسن الظاهر بالوثوق. فعندما نقول بأن حسن الظاهر طريق، هل هو طريق بالمطلق؟ بمعنى آخر، بمعنى اصطلاحي بلغة الاصطلاحية، هل هو أمارة تعبدية فيكون حسن الظاهر مطلقا طريقا لإثبات العدالة، أم أن حسن الظاهر لا يكون طريقا لإثبات العدالة إلا إذا أفاد الوثوق؟ فإذا حصل للإنسان الوثوق والإطمئنان من حسن الظاهر فهو طريق وإلا فلا. إذا بنينا على الثاني فهذا يعني أن حسن الظاهر ليس أمارة تعبدية، ليس طريقا تعبديا، وأما بل طريقيته لأجل الوثوق الحاصل منه. وأما إذا بنينا على الأول فمعنى ذلك أن حسن الظاهر أمارة تعبدية، حجة تعبدية، طريق تعبدي، وبالتالي يعول عليه وإن كان ماذا؟ وإن كان الظن على خلافه، وإن كان الظن على خلافه. هذا حسن الظاهر، ولكنني شخصا أظن بأن هذا يتظاهر بذلك، عندي ظن بالخلاف بأنه من أهل المعصية، غاية الأمر هو يتظاهر وله حسن ظاهر في الظاهر. يقول الشارع المقدس: حسن الظاهر أمارة تعبدية يلزمك الأخذ بها وإن كان لك الظن بالخلاف. فهل حسن الظاهر أمارة تعبدية أم لا؟ مقتضى إطلاق الأدلة التي ذكرناها أن حسن الظاهر أمارة تعبدية، فإن الأدلة مطلقة، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا. كنت تظن بأنه في الواقع يرتكب ذنبا أو لم تكن تظن بذلك؟ من لم تره بعينك يرتكب ذنبا فهو من أهل العدالة، حتى ولو كنت تظن بخلاف ذلك، إطلاق للأدلة. فمقتضى إطلاق الأدلة أن حسن الظاهر أمارة تعبدية وإن لم يحصل الظن بالوفاق، بل وإن حصل الظن ماذا؟ بالخلاف. ولكن سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه، وفاقا للشيخ الأعظم قدس سره في رسالة العدالة، بنى على أن حجية حسن الظاهر منوطة بماذا؟ بحصول الوثوق. وفي وجه ذلك أفاد بأن الأدلة وإن كانت أدلة مطلقة، ولكن هذه الأدلة المطلقة يوجد لها مقيد، وهذا المقيد هو عبارة عن مرسلة يونس التي تقدم الكلام عنها. وبهذه المناسبة توقف سيد المستمساق قدس سره عند هذه المرسلة وتكلم عنها سندا ودلالة. أولا نحن نقرأ المقطع المستشهد به من المرسلة، وهو قوله، قول الصادق عليه السلام: فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. أفاد السيد قدس سره بالنسبة إلى سند الرواية أن المرسل هو من؟ هو يونس. ويونس بن عبد الرحمن أولا هو من أصحاب الإجماع، والمبنى عند غير واحد ومنهم سيد المستمسك قدس سره أن من وردت عنه رواية بسند صحيح وكان من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم فلا ينظر إلى السند بعده، تمسكا بقول النجاشي قدس سره: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام تحت هذا العنوان، قال: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر، يعني دون أصحاب الصادق والباقر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، منهم يونس بن عبد الرحمن. فيونس من أصحاب الإجماع، ودعوى الكشي قدس سره أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وبما أن السند إلى يونس صحيح فإذا هذا مما صح عنه، فلا ينظر إلى من بعده، فالإرسال بعده لا يضر. هذا أول ما اعتمد عليه قدس سره. الوجه الثاني الذي اعتمد عليه هو أن الرواية الشريفة قد رواها المشائخ الثلاثة أي أصحاب المجاميع قدس الله أسرارهم، رواها المشائخ الثلاثة بأسانيد مختلفة ومتعددة، فاعتبر قدس سره أن رواية المشائخ الثلاثة للرواية بأسانيد متعددة مختلفة من شواهد اعتبار الرواية، أي أن الرواية قد اهتم بها الأصحاب فنقلوها عن يونس بأسانيد مختلفة، مما يشهد بأنهم كانوا يطمئنون بورودها عن المعصوم عليه السلام. ولكن هذا الوجه لم يقتصر سيد المستمسك على عرضه بهذا المقدار، بل ضم إليه أن هذه الأسانيد المتعددة المختلفة التي رواها المشائخ الثلاثة قد اشتملت على الأعاظم والأجلاء. فإذن هذه القرينة قرينة مركبة من أمرين، مركبة من أمرين، من رواية المشائخ الثلاثة بأسانيد متعددة مختلفة، وهذه الأسانيد تتضمن الأجلاء والعظماء. الوجه الثالث الذي اعتمد عليه في تصحيح هذه الرواية هو اعتماد المشهور على بعض مضمونها، اعتماد المشهور على بعض مضمونها، وبعبارة أخرى هو عمل المشهور بها. ولكنه عندما قال اعتماد المشهور على بعض مضمونها كأنه يرى بأن بعض هذه الرواية لم يعمل به، ولعل ما لم يعمل به في الرواية ما يعود إلى الولايات. أنا للأسف لم أنقل الرواية كاملة، فإنه في مطلع الرواية أشار الإمام علي، موجود الرواية كاملة على يتحل ليست بمهم، في مطلع الرواية أشار الإمام عليه السلام إلى أن أمورا خمسة يعول فيها على الشهادة، ومن هذه الأمور الخمسة الولايات، إلى جانب المناكح إلى جانب المواريث، من هذه الأمور الخمسة الولايات. والولايات بعرضها العريض لا شك أنه لا يعول فيها على شهادة الشاهدين، وإنما في بعض الولايات يعول على شهادة الشاهدين. مثلا الولاية على الوقف يمكن أن يعول فيها، أن يعول فيها على شهادة الشاهدين، وأما الولاية الكبرى والعظمى فلا أثر لشهادة الشاهدين فيها. لعله لأنني لم أفهم وجها لكلامه بأكثر من هذا المقدار، أن المشهور اعتمدوا على بعضها، لعله أراد أن يقول بأنهم اعتمدوا عليها في الجملة لأن بعض هذه الرواية مما لم يعمل به بعرضه العريض، لعل هذا هو المقصود. كيفما كان هنالك عمل للمشهور بهذه الرواية في الجملة، وهذا العمل ولو كان في الجملة يعني أن الرواية ماذا؟ معتبرة عندهم، وإلا لما صح لهم العمل بها ولو في الجملة. هذا ما يرتبط بسند الرواية. هناك شيء أنا لم أذكره سابقا، ولكن لعله ببركات أنفاس سيد المستمسك قدس سره خطر هذا الشيء في ذهني، ولكن هو يحتاج إلى مزيد من التروي والتأمل، وهو أن التعبير الوارد في الرواية عن يونس عن بعض رجاله، وليس التعبير عن يونس عن أحدهم. مثلا لو كان التعبير عن يونس عن أحدهم لكان احتمال الإرسال غير المعتمد، يعني إذا غضضنا عن الوجوه الأخرى، واردا. لكن العدول إلى التعبير عن المروي عنه بأنه بعض رجال يونس، هذا التعبير يوحي بأن المروي عنه ممن يعتمد عليهم يونس، ولذلك يعبر عنه بأنه من رجاله، ممن يعتمد عليهم يونس، لا أنه من مطلق الرواة وإن لم يكن معتمدا عنده. ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من المتابعة، يعني متابعة النظائر، نظائر هذا التعبير، بحيث الواحد يطمئن بهذا الاستظهار. كيفما كان، هذا ما يرتبط بالسند. وأما الدلالة فالنص الشريف هكذا: فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا. يقول الشيخ الأعظم قدس سره: تقييد الظاهر بأنه مأمون، أي أنه مأمون في إيصاله للباطن، أي أنه مأمون في كاشفيته عن الباطن، ومأمونيته بهذا المعنى تفيد ماذا؟ تعني الوثوق بعبارة أخرى. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا، أي أن هذا الظاهر نثق بأنه مطابق للواقع، نأمن بأنه مطابق للواقع، وهذا لا يتم إلا بتحقق الوثوق عند المكلف. إذن فمن هذا التعبير نستفيد ماذا؟ نستفيد بأن حسن الظاهر ليس حجة بالمطلق، وإنما هو حجة بما هو مفيد للوثوق، فإذا لم يفد الوثوق فلا اعتبار به. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أفاد بأن هذا الاستظهار من الشيخ الأعظم قدس سره، وكذلك من سيد المستمسك، وإن كان السيد لم يذكره، بأن هذا الاستظهار لا يخلو عن غرابة. لماذا؟ لأن وصف المأمونية إنما جاء وصفا للظاهر، الظاهر يكون مأمونا، لا أن الظاهر يكون مؤمنا. بناء على البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم، الظاهر يكون مؤمنا للباطن، والحال أن ما جاء في الرواية هو أن يكون الظاهر مأمونا، ومعنى أن يكون الظاهر مأمونا هو حسن الظاهر. فعندما يكون لإنسان حسن ظاهر، أي أن ظاهره ماذا؟ مأمون، لا يحصل شيء منه على خلاف التدين في الظاهر. فهذه الرواية من خلال ما ذكرناه على خلاف المطلوب أدل، لا أنها يعني هي دليل على أن حسن الظاهر حجة تعبدية. يكتفى بالظاهر المأمون، والظاهر المأمون يتحقق بالالتزام بالتدين وعدم ارتكاب ما يخالف التدين ظاهرا. وأزيد على ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره بأن في ذيل الرواية ما يشهد بأن الإمام عليه السلام ناظر إلى الظاهر محضاً. لذلك قال: فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، ولا يسأل عن باطنه، مما يعني أن نظر الإمام عليه السلام ليس إلى الظاهر المؤمن للباطن أصلاً. هو يقول ولا يسأل عن باطنه، تعبيره ولا يسأل عن باطنه قرينة على أنه ناظر في الوصف بالمأمونية للظاهر بما هو، لا بما هو كاشف عن ماذا؟ عن الباطن، ومؤمن لمطابقة باطنه لظاهره. فما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره في هذه المسألة، وهو تقريبا من متفرداته من تقييد اعتبار حسن الظاهر بالوثوق لا يساعد عليه الدليل. المطلب الثالث الذي تعرض له قدس سره هو أن حسن الظاهر هل هو منوط بالظن أم لا، هل هو منوط بالظن أم لا. وأساس تعرضه لهذا المطلب تعليق منه على متن العروة، فإن سيد العروة قدس سره الشريف قد قال: وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا، الكاشف عنها علما أو ظنا. خب الكاشف عنها علما لا كلام فيه، حسن الظاهر إذا كان كاشفا عن العدالة علما هذا مما لا كلام فيه، لأن العلم حجة بنفسه. على أنه سنأتي إلى هذه العبارة قريبا. وأما الكاشف عنها ظنا أن يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة ظنا، سيد الحكيم قدس سره يقول بأن هذا التقييد لا دليل عليه، فإننا عندما نرجع إلى الأدلة التي عرضناها قبل قليل لا يوجد في هذه الأدلة ما يدل على هذا التقييد، بل من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، كشف لك ذلك ظنا عن عدالته أم لم يكشف لك ذلك ظنا؟ من أين هذا التقييد جاء؟ فلا يوجد عندنا في الأدلة ما يدل على تقييد اعتبار كاشفية حسن الظاهر بالظن، لا يوجد عندنا في الأدلة. نعم يمكن أن يستدل لذلك بخبر ابن البختري، وخبر ابن البختري هو هذا، مر علينا أظن سابقا. خبر ابن البختري رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمالي عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي. من شيخنا محمد بن زياد الأزدي؟ شيخنا تعرفوا كلكم، تعرفوا بالكنية ابن أبي عمر. عن محمد بن زياد الأزدي عن إبراهيم بن زياد الكرخي. السند لا كلام فيه إلا من ناحية الكرخي، فإنه قد وصفه سيدنا الخوئي قدس سره في المعجم بأنه من المجاهيل، ولكن التحقيق أنه ليس من المجاهيل، إذ أنه ممن يروي عنه ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، وهذا يكفي لاعتباره، مضافا إلى رواية الحسن بن محبوب عنه، مضافا إلى رواية صفوان رضوان الله تعالى عليهما، وهذا يكفي لاعتباره، فالسند معتبر. نعم
ابن محبوب في المشيخة.
شلون؟
ابن محبوب
حسن بن محبوب. نعم
المشيخة
ما في ذهني الآن، ما في ذهني كيفما كان، فإن هذا النص الشريف يقول هكذا: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعته. طبعا السيد الخوي قدس سره في مسألة حسن الظاهر مع أنه لم يقيد حسن الظاهر بالمعاشرة، لكن يقول استفدنا من العديد من النصوص الشريفة أن المواظبة على صلاة الجماعة دخيلة في تحقق عنوان حسن الظاهر، دخيلة في تحقق عنوان حسن الظاهر. على أنا هذا بمناسبة الرواية ذكرته، من صلى 5 صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته. يقول السيد الحكيم قدس سره هذا أقصى ما يمكن أن يستدل به على اعتبار على إناطة حسن الظاهر بحصول الظن، ولكن الرواية كما يقرر سيدنا الحكيم لا تدل عليه، إذ أن أقصى ما يستفاد منها هو أنك إذا رأيت شخصا بهذه المثابة فرتب عليه أثر ماذا؟ فرتب عليه أثر الظن، يحصل لك ظن، رتب الأثر على ذلك، رتب الأثر على ذلك، لا أن حسن الظاهر مناطة حجيته بماذا؟ بحصول الظن، بل إنك متى ما رأيت منه حسن الظاهر فرتب أثر الظن، يعني أحسن الظن به، ليس ذلك، ليس بأكثر من ذلك. فلا يوجد عندنا دليل يدل على هذا التقييم. أقول هذا الذي أنا أردت أن أقوله قبل قليل، إذا كان الظن لا يصلح لتقييد كاشفية حسن الظاهر، كذلك أيضا العلم لا دليل على تقييده لكاشفية حسن الظاهر. يعني كما أنه لا يعتبر في دلالة حسن الظاهر وكاشفية حسن الظاهر عن العدالة، كما أنه لا دليل على تقييده بالظن، أيضا لا دليل على تقييده بالعلم. حسن الظاهر أمارة تعبدية تدل على العدالة وإن لم تورث علما، فكما أن التقييد بالظن لا دليل عليه، التقييد بالعلم أيضا ماذا؟ لا دليل عليه، والترديد بينهما أيضا لا دليل عليه. فحسن الظاهر معتبر مطلقان، أفاد علما أم لم يفيد، أفاد ظنا أم لم يفيد، حسن الظاهر متى ما تحقق ولكن لا بنحو صرف الوجود الذي ذكرناه فهو يكفي للحكم بالعدالة. فكما أن التقييد بالظن الذي هو محل إشكال السيد الحكيم ليس وجيها، التقييد بالعلم أيضا ليس وجيها، كلام هو الكلام، فلما علقت على هذا القيد دون ذلك القيد؟ صار معلومة شوية العبارة فقط عندنا فيها كلام. عبارة المستمسك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث حسن الظاهر، ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها، مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليه السلام والدلالة على ذلك، إلى أن يقول ومقتضى إطلاقها، يعني هذه النصوص، حجية حسن الظاهر وإن لم يفد الظن، كما هو مبنى فقهاء الآخرين فهو أمارة تعبدية، بل وإن كان الظن على خلافه، هذا مقتضى التعبد، لكن يجب تقييدها، قلنا هذا وفاق للشيخ الأعظم، يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق عليه السلام، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. شوفوا الآن من هنا ومقتضى إطلاقها دخل في المطلب الثاني، من هنا دخل في المطلب الثاني، وإرساله لا زال وإرساله لا يقدح بعد كون المرسل من أصحاب الإجماع واحد، ورواية المشائخ الثلاثة قدس سرهم له في كتبهم بأسانيد مختلفة وفيهم جماعة من الأعاظم كأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم وغيرهما. اثنان، واعتماد المشهور عليه في بعض مضمونه، قلنا في بعض مضمونه لعله يرتبط بالولايات، نعم، فإن مجموع ذلك يعني هذه القرائن الثلاث مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية، فلا كلام في حجيته. وأما الآن شنو تستفيدون من هذا المقدار من كلامه؟ الآن غاية ما يستفاد من كلامه هو أن حجية حسن الظاهر منوطة بلزوم الوثوق بمقتضى تقييد الإطلاقات بمرسلة يونس. هذا غاية ما يستفاد من كلامه إلى هنا. وأما التقييد بالظن، دخول في مطلب جديد، خلصنا من التقييد بالوثوق وبنى عليه، وأما التقييد بالظن شروع في مطلب ثالث، شروع في مطلب ثالث، باجي الآن برجع للعبارة. وأما التقييد بالظن كما في المتن فليس عليه دليل ظاهر، وقلنا لا فرق بين الظن والعلم، كما هذا ليس عليه دليل هذا ليس عليه دليل أيضا. وأما خبر إبراهيم الكرخي هذا الذي يمكن أن يستدل به، من صلى خمس صلوات إلى آخره، فالأمر فيه بالظن وإن كان ظاهرا في لزوم ترتيب أثر الظن، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن، فهو بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقا كالظن، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. إلى هنا خلص المطلب ثاني. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا، رجع إلى وانا
مطلب اللي قبل
إلى موثقة يونس. وهذا يعني لو خليناه على ظاهره وقلنا هذه العبارة موضعها هنا، كان يصير تدافع بين كلامه اللي قبل كلامها. ليش تدافع؟ لأنه ما في عبارته، شوفوا، ما في عبارته أي شاهد على أن المستفاد من مرسلة يونس هو التقييد بالوثوق في مقابل الظن، ما في عبارة هذا. إذا تقرأ العبارة بما هي هي فأنت تقول شلون هناك يقول نقيد، وقاعد يحكي عن مسألة الظن الآن، تقييد بالظن، شلون هناك يقول إيه نقيد، بينما هني رجع وقال ماذا؟
لا يبعد أن يبعد.
فليس عليه دليل ظاهر، كنت هناك تحكي عنه إيش إذن في ذات المطلب. فوجود هذه العبارة في الأخير صاير يوهم بأنه الآن في سائر هذا الكلام يتكلم عن مطلب واحد، والحال هو انتهى من مطلب دخل في مطلب جديد. لذلك أنا أجزم بأن هذه العبارة مو هذا موضعها، موضعها قبل وأما التقييد. بعد أن أتم الكلام حول السناء شرع في الكلام عن الدلالة، فقال: ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن فعلا، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة. موجبا للأمن فعلا يعني موجبا للوثوق الشخصي، يحصل لك أمن بأن واقعه مطابق لظاهره، مو أمن نوعي يعني حتى وإن لم يحصل لك الوثوق أنت، حتى وإن لم يحصل لك الأمن أنت، الأمن الفعلي الشخصي اللي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الوثوق. وبالتالي فهذه العبارة مرتبطة بذاك المطلب ولا يصح وقوعها هنا. لذلك أنا أجزم قطعاً بأن الذين قاموا بطباعة المستمساك وهم يراجعون المسودات الكتاب ليهيئوه وجدوا هذه العبارة ملحقة بذاك المطلب، ولكن ما توجهوا إلى موضعها فأدرجوها في هذا الموضع. جداً هذا مو موضعها، بل وجودها في هذا الموضع يخبط المطلب أصلاً ويجعل تهافت في كلام السيد. خب، هذا الذي أعانني على التنبه إليه هو حاشيته على العروة، وحاشيته الشريفة على العروة. لما هذه وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنان، خب الأغايون تقريبا كثير منهم معلقين هذا التعليق أنه كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيدا، بعد هذا التقييد ما إلى معنى، كما في عبارة الشيخ آل ياسين، عبارة سيد صدر الدين الصدر: الأظهر أن حسن الظاهر طريق تعبدي إلى ثبوت الملكة. مهم، وين السيد الحكيم؟ سيد السستاني دام ظله الظاهر كف آية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن. القيدين ألغاهما، ولو لم يفد العلم أو الظن، ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة. سيد الأستاذ: الأظهر أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة وطريق مجعول شرعا إليها وإن لم يفد الظن إلى آخره. مهم، ها سيد الحكيم هذا تعليق: وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا، معلق سيد قايل على نحو الوثوق، على نحو الوثوق
هذا القيد،
بهذا القيد. مما يعني أنه قد استفاد من مرسلة يونس تقييد الإطلاقات بحصول الوثوق، وفي المقابل في المستمسك عبارته صريحة بنفي اعتبار الظن. فنجمع بين كلامه هناك وكلام الأخير من خلال هذه الحاشية. ما أدري صار مقصودي أنا واضح لو صار ملبس. والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.